بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا طبعا مازال عندي سؤال متاع الأذكار، مازال ما فهمتش. أنا طبعا حاليا مسافر.
تفضل.
بنعرف من السنة نقرأ الأذكار بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، يعني صلاة الفجر والمغرب.
سمعت ناجي سمعت الجواب أمس؟
لا، أمس أنت طبعا جاوبت على أذكار الصباح والمساء، وأنا نحكي على أذكار دبر صلاة الفجر والمغرب.
أيوة.
طبعا أنا جاء إن نمشي نصلي في الفجر، هل من السنة وأنا مسافر بعد صلاة الفجر نقرأ الأذكار عقب الصلاة أو لا؟ هي صلاة المغرب طبعا. أنت بالنسبة قبل جاوبت على الصلاة الرباعية، نصلي قصر لكن ما نقرأش الأذكار. هل في صلاة الفجر والمغرب نقرأ الأذكار عقب الصلاة أم لا؟
إن شاء الله.
هي الصلاة اللي دبر الصلاة، يعني
أذكار دبر الصلاة. وضحت.
السؤال الثاني، طبعا أنا حضرت أنا السهو، غير خطر لي سؤال أنا ذاك اليوم في الصلاة. وأنا في الركعة الثالثة شكيت في السجود أو في التشهد، شكيت إني مصلي ثلاثة أو أربعة، ماذا أفعل؟ هذا في حالة أنا شكيت شك قاعد أثناء السجود أو أثناء التشهد، عاش عرفت روحي مصلي أربعة ولا ثلاثة، ماذا نفعل؟
إن شاء الله يا ناجي،
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للجوارب، أكرمكم الله، عليك تبين لي يعني إذا انتخاب الوضوي يعني أو فسخت لعذر معين كيف أسوي، يعني متى هل أجدد الوضوء مرة ثانية؟
يعني قصدك أحكام المسح على الجوربين هذا؟
أيوه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها لا تبكين أو لا تنوحين على موت أو فراق الحسن والحسين، لأن هناك قوم أو أناس كثيرة سوف تبكي من بعدك؟ هل هناك حديث يدل على ذلك؟
إن شاء الله.
أو هذا من الأثر؟
إن شاء الله.
أشكر، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضل يا مراشد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي سؤال، كيف الله يقسم الأرزاق؟ يعني نحن نعرف ناس ما يصلون في حرام، بس الله رزقهم وايد أشياء، يعني عندهم مال وعندهم صحة، فكيف يتم تقسيم الأرزاق؟
إن شاء الله.
حياك الله.
مرحبا. تفضل يا أم سهيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بسألك مثلا الواحد يوم يسافر خمسة أيام يقعد في مدينة، الصلاة يخسرها ولا يصلي أربع كامل يعني يصليها؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني، هل يجوز مثلا إحنا نقرأ سورة البقرة ونفس في غرشة ماي أو عادي نتمسح فيها كذي يعني، ولا ونشرب منها، ولا يعني مع الأذكار طبعا أذكار الصباح والمساء، ولا يسد الأذكار؟
إن شاء الله. عفوا. تفضل أم محمد فرنسا.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام.
عندي سؤالين من فضلك.
الأول
هو خاص بالصيام. الأول هو سمعتك نهار الجمعة الأخ سألك على صيام الوصال.
صيام ماذا؟
ألو؟ صيام الوصال. ماذا تشرح لي؟ لأني أنا أصوم اثنين والثلاثة والأربعة والخميس وأفطر الجمعة والسبت والحد. هل أنا في هذا الوصال ولا جايز لي نصوم كما هكا النوافل؟
يعني أنت دائما تصومين الاثنين والثلاثة والأربع والخميس؟
ايام نصوم ايام نفطر ايام نبدل كيما اليوم والثلاثه والاربعه والخميس فيها ايام البيض نديرهم في ربعه
يعني سنه تصومين سنه
سنه ايه سنة
ما تقضين يعني ما تقضين ما عليك قضاء
القضاء ما ان شاء الله ما عليهش لكن في خطرات نقول الا كان خاصني نهار ولا زوج من اللي كنا صغار ما قضيناش الدوره يمكن ربي
ان شاء الله محمد ان شاء الله محمد السؤال الثاني
فهمتني يا شيخ
فهمتك نعم السؤال الثاني
خلاص اي السؤال الثاني يا شيخنا اذا ذهبت عند انسان مثلا وانا صائمه وقدم لي طعام ويجوز لي نقول لازم افطر او يجوز لي ان اقول له اني صائمه بدون حرج ولا اثم
شاد يا محمد
شكرا شكرا
عفوا عليكم. عليكم السلام تفضل محمد محمد بن العين تفضل
السلام عليك يا شيخ
عليكم السلام
يا شيخ عندي سؤالين سؤال واحد مشان بالنسبة الدعاء الصباح والمساء
ايه
انا ادعي كان كفاطن الصباح بعد الصلاة وادعي المساء بعد صلاة المغرب
ايه
السؤال الثاني بالنسبة مشان قصر المغرب والعشاء بالنسبة مشان ركعة الشفع هل نصليها أو ما نصليها الوتر هي
إيه أنت تقصد الجمع وليس القصر لأن المغرب ما تقصر
قصر يوم أقصر يوم أقصر كانك فاطن المغرب مع العشاء
إيه قصر وجمع يعني تقصر العشاء وتجمعها مع المغرب
أيوة يوم أقصر يعني تسافر مكان صليت المغرب كانك فاطن ثلاث وصليت العشاء ركعتين بجات علي كانك فاطن
الشفع والوتر إن شاء الله أبشر يا محمد
متى أصليها ولا ما أصليها
إن شاء الله إن شاء الله
أحسنت يا شيخ
مرحبا ومسهلا تفضل يا أم حمزة فرنسا
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام
يا شيخ أنا عندي مشكلة مع بنتي
إيه
بنتي راحت سافرت كانت رايحة لدبي وفي طريقها مشات عندها ليسكال داروا لها في لبنان وفي لبنان تلاقت مع واحد السيد وهذاك السيد كان رايح للسعودية وجمعت معها تاع النهار ومن بعد عطاها النيميرو تاع التليفون تاعه هو راح للسعودية وهي راحت لدبي من بعد رجعت هنا لفرنسا والبارح جاتني قالت لي حابة نتزوج به وهذا السيد متزوج وعندها اثنين بنات وولد في مصر هو مصري
ايه
انا درك ما عرفنا احنا انا اعترضت وبها اعترض خوتها كلهم اعترضوا قال لها هذا الزواج ما يكون وهي قالت لك لا يكون لخاطرش انا راني راضيه باه نجي على المره الثانيه
طيب يا ام حمزه ان شاء الله تسمعين الجواب والنصيحه يا ام حمزه
داكو السلام عليكم شكرا
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب نكتفي بهذا القدر في هذا المجموعة الأخ ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا كان مسافرا وأحب أن يذكر الله عز وجل بعد المغرب وبعد الفجر الأذكار الشرعية الواردة بعد الصلاة هل يمكن ذلك؟ أخ ناجي بارك الله فيك الأصل أن المسافر إذا سافر يقصر الرباعية إلى ركعتين وهذا أمر متقرر عندك ومتقرر عند جميع الناس الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب على السنن الرواتب في السفر وإنما كان يواظب على سنة الفجر القبلية فقط وكان إذا وجد وقتا صلى النفل المطلق فلقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي سنة الظهر القبلية ولا البعدية ولا سنة المغرب البعدية ولا سنة العشاء البعدية وإنما كان يواظب على ركعتي سنة الفجر القبلية وكذلك كان يواظب على الوتر فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر الأمر الثاني أيضا النصوص كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأتي بالسنن التي بعد الصلاة من الأذكار وغيرها فيما يظهر والله أعلم في حدود علمي واطلاعي لماذا؟ لأن الله تعالى قصر له الرباعية، فإذا كان قصرت له هذه الصلاة ثم يجلس الشخص يأتي بالسنة القبلية والبعدية وبالأذكار انتفت الحكمة من ذلك، حكمة القصر وهي رفع المشقة عن المسافر والتسهيل له والتيسير له. لكن إذا كان الإنسان مثلا مقيم في منطقة في مكان وجالس هو صلى الفجر وجلس مثلا، لا بأس أن يأتي بالأذكار، لكن أنه يجلس لأجلها لا، يجلس لأجله، يعني يعطل نفسه عن السفر لأجل يقول أصبر وأنا قاعد أذكر الله، نقول له لا يكفيك الركعتين. يقول لا أنا جالس الحمد لله ما عندي شغل الآن وأنا ما عندي سفر الآن، هو مسافر لكن يقول ما عندي يعني تحرك ومقيم، ما في بأس لو أتى بها بارك الله فيك. ناجي يقول بأن استمعت إلى حلقة الأمس ما يتعلق بالسهو، يقول أنا حصل لي شك في الركعة الثالثة في السجود أو في التشهد، أنني صليت 3 ركعات ما صليت 4، ماذا أفعل؟ يا ناجي بارك الله فيك، بالنسبة لسجود السهو سببه إما نقص وإما زيادة وإما شك، والنقص معروف ذكرنا بالأمس يعني أحكام النقص والزيادة وأيضا الشك، فإذا شك الإنسان في صلاته ما يدري صلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن، واليقين أنك صليت 3، اليقين أنك صليت 3 تقوم يعني الآن في السجود كمل سجودك على أنه 3، لكن شكيت وأنت في التشهد لا تقوم تترك التشهد وتقوم تأتي بالرابعة، هذا لمن يا ناجي؟ هذا لشخص ليس عنده وسواس وليس عنده كثرة شكوك، ها، وإنما شخص عادي طبيعي أمور طبيعية لكن شك هذه المرة، نقول لقم. أما المريض بالوسواس، أما المسكون بهذا الشك دائما دائما أمور مبنية على الشك، نقول لا لا تفعل هذا الشيء، الأصل أنك على اليقين، وما يأتيك من شك هذا من الشيطان يحاول أن يصرفك عن الطاعة وعن العبادة. علي يسأل عن المس على الجوربين، يقول يريد أحكام المس على الجوربين. أخوي الفاضل، أولا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، ولذلك جميع أبواب الفقه عندنا كتب الفقه يذكرون، جميع كتب الفقه يذكرون بابا في المس على الخفين، في المس على الخفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه ثبوتا وصل حد التواتر الجمع على الخفين، عفوا المس على الخفين، المس على الخفين. بالنسبة للجوربين الراجح من أقوال أهل العلم مشروعية المس على الجوربين، وقد صح عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في المس على الخفين وعلى الجوربين. الأمر الآخر ما يتعلق بالجوارب، يجب أن تكون ساترا لمحل الفرض، ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض في القدمين ما هو؟ الكعبان، وهما العظمان الناتئان في أعلى القدم وفي أسفل الساق من الجهتين، يسمونها جوزتين ويسمونها كذا، هذا يجب أن يغطى، فمن لبس جوربا دون الكعبين لا يجوز له أن يمسح عليه، مثل ما يحصل الآن عند بعض الناس يلبسون جوارب يتريضون فيها دون الكعبين، أو بعضهم يلبسها في البيت قبل النوم مثلا، هذا ما يمسح عليه، لابد أن يكون محل الفرض مستورا، وكما ذكرت محل الفرض الآن. الأمر الآخر بالنسبة لمدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، ويبدأ العد التنازلي إن صح التعبير لمسألة اليوم والليلة من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث، يعني أفترض أنت الآن توضأت لصلاة الفجر ولبست الجوربين ورحت صليت مثلا وبعدين رحت الدوام الساعة 12 الظهر انتقض وضوءك مثلا ورحت وتوضأت ومسحت، يبدأ العد التنازلي من الساعة 12 الظهر وينتهي الساعة 12 الظهر من اليوم الثاني، يعني إذا بقيت لابس الجورب أو جوربين لبستهم مثلا حتى نمت فيهم لك أن تمسح حتى صلاة الفجر، لكن إذا ألقيت خلعت الجوربين وانتقض وضوءك يلزمك بأن تأتي بالوضوء من جديد بارك الله فيك. إذن هذا ما يتعلق بمدة المسح. بالنسبة لصفة المسح، يمسح أعلى الجورب
تأخذ ماء بيدك بهذه الطريقة، تنفض يدك ثم تمسح بيديك الثنتين، بيديك الثنتين، لأن عندنا قاعدة في المسح أنهما ما ليس فيهما الترتيب، البداية باليمين ثم الشمال، مثل الأذنين. الآن لما تجي علي تمسح أذنك ماذا تعمل؟ تمسح كذا وبعدين كذا؟ لا، تمسحهما جميعا. كذلك المسح على الجوربين، تمسحهما جميعا. بارك الله فيك ورضي الله عنك. هذا باختصار فيما يتعلق بالجوربين. بعض الناس يقول لك والله أنا أنام بالجوربين، ممكن إذا استيقيت الفجر أمسح عليهم، ما في بأس أمسح عليهم، لكن أهم شيء أنك تكون داخل المدة المقررة شرعا في قضية المسح على الجوربين. علي بارك الله فيه يقول: هل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لا تبكين ولا تنوحين على الحسن والحسين، فسيأتي أقوام يبكون من بعدك، أو شيء من هذا القبيل؟ أخي علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح هذا الكلام الذي ذكرته عليه الوضع والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من مما يكذب فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى حرم الكذب عموما، وحرم الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يختلق الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فعل ذلك متعمدا فمصيره النار. عموما أخي الفاضل، بالنسبة للحسن والحسين، النبي عليه الصلاة والسلام بشرهما بقوله: سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. وأما الحسن فامتدحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، من المسلمين تقتتلان. وفعلا حصلت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، فأصلح الله بالحسن حينما تولى الخلافة 6 أشهر، فذهب وتنازل لمعاوية، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. اجتمع المسلمون بعد فتن مرت عليهم، أصبحت أعظم فترة زمنية بعد فترة الخلفاء الراشدين، هذه الفترة التي تنازل فيها الحسن لمعاوية، بدأت انتشر الإسلام وحصل الخير وترقت الأمة بشيء. لكن كون الرسول يقول لا تبكين علي أو كذا، هذا غير صحيح بارك الله فيك. أم راشد من عجمان تقول، يعني تسأل، تقول: كيف يقسم الله جل وعلا الأرزاق؟ تقول: أشاهد أنه ناس عصاة وناس لا يصلون وكذا يرزقهم الله، وأناس طائعين وشيء من هذا القبيل، يعني فقراء. تقول: يعني ما هي الحكمة من ذلك؟ أم راشد بارك الله فيك ورضي الله عنك وبصرنا الله وإياك. أختي الفاضلة، بالنسبة لما يتعلق بمسائل الرزق والأجل وما يتعلق بمسائل مثل هذه الأعمار والآجال والأرزاق، هذه كلها تكفل الله جل وعلا بها لجميع خلقه وعباده. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بأن نطلب، أن نسعى في طلب الرزق، أن نسعى في طلب الرزق. ولذلك هذه الأشياء، مسألة الرزق، الآن لما نأتي إلى تعريف توحيد الربوبية، ليش العلماء يقسمون الآن أنواع التوحيد؟ حتى يفهم الناس معاني هذا التوحيد، معاني هذا الإيمان. لأن العلماء مهمتهم التسهيل للناس وتيسير العلم وتبسيطه. فيقولون مثلا: توحيد الربوبية ما هو؟ توحيد الله بأفعال ذاته جل وعلا. ما معنى ذلك؟ يعني نؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي بيده الأمر، هذا متعلقات الرب. ولذلك الله عز وجل يرزق المسلم والكافر، ويرزق المطيع والعاصي، ويرزق البر والفاجر. كما أن الله جل وعلا يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فقد يعطي الملك الفاجر ويسلب الملك من التقي مثلا. كذلك ما يتعلق بالآجال، الآجال بيد الله عز وجل. لو أن إنسان سعى الدنيا كلها على أن يبقى حيا واستعمل جميع الأشياء والله عز وجل ما كتب له ذلك، ما يمكن أبدا، لأن الآجال بيد الله. وكذلك مسألة المرض، أحيانا بعض الناس يا أختي أم راشد مريض، يعني الناس يودعونه يقول هذا قريب يموت ها، ويعيش ما شاء الله ويدفن الناس يزورونه، هو يقوم فيدفن الناس يزورونه على أساس أن يودعونه ميت فيبقي الله عز وجل. ولذلك مسألة الرزق أختي الفاضلة هذه بيد الله عز وجل. ويقول جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالله جل وعلا يرزق، إذا كتب الرزق لأحد والله يأتي ولو كان في فم الأسد، وإذا كتب الرزق لأحد والله سيأتي ولو كان في بطن جبل، ها، وإذا لم يكتب الله عز وجل الرزق لأحد والله مهما سعى. ولذلك تشوفين سبحان الله بعض الناس ملياردير ولو يتكلم ما عنده فهاهة، ما عنده قدرة على الكلام وعنده قدرة على الحديث، شوف لاحظ سبحان الله، يعني ما عنده ذاك الذكاء يعني الخارق حتى أصبح مليونير، لا إنسان بسيط. وبعض الناس وأنا أعرفهم جيدا، بعض الناس عنده من التخطيط الاستراتيجي وعنده من معرفة التسويق وعنده من القدرة على قضية كذا، ومع ذلك مديون. لماذا؟ هذه آية من آية الله جل وعلا. فالمعنى بأن المقصود بأن هذا الرزق أخت الفاضلة ليس على قدر الإيمان والتقوى، لا، هذا قسمة الله عز وجل، يرزق من يشاء ويهب من يشاء. ولذلك هذه مبنية، ليست مبنية على إيش؟ على مسألة والله كونه تقي ونقي وبر وصالح، لا، هذه لله عز وجل، فالله عز وجل الحكمة البالغة في ذلك. وبعدين لابد أن نعلم أخت الفاضلة بأن أحيانا الفقر أفضل من الغنى، الفقر أفضل من الغنى. وأهل العلم لا سيما من له يعني عناية بمسألة مباحث السلوك وكذا يذكرون أيهما أفضل، الغنى أم الفقر. منهم من يرجح الفقر، من يرجح الفقر. فالغنى ليس بالضرورة أن يكون شيئا جيدا في على كل حال، فأحيانا الغنى قد يكون والعياذ بالله مهلك، كما قال جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك قارون هذا والعياذ بالله أعطاه الله عز وجل، يعني كما قال تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني يقول المفسرون يقولون مفاتيح خزائنه ما يحملها 40 رجال، ومع ذلك لما قيل له من أين لك قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنكر بأن الله هو اللي من عليه وكذا وجحد، فخسفنا به وبداره الأرض، هذا الجزاء. الله عز وجل ذكر قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآيات. هذا رجل كان يدعو الله يا رب أغنيني كذا، كان يقال بأنه حمامة مسجد، يقال هكذا في كتب التفسير. فلما أعطاه الله بدأ يتأخر شوي 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 حتى والعياذ بالله جحد، ترك الصلاة وجحد الزكاة، حتى الزكاة قال هذا مالي ومال أبوي ومال جدي، هو فقير كان معدم، فقير معدم. وقصة طبعا هذا ومنهم من عاهد الله، الصحيح بأن هذا منافق من المنافقين. عندنا قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى اللي امتحنهم الله عز وجل، أرسل لهم ملك في صورة رجل، فطبعا قال ماذا تريد؟ الأقرع قال أريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، مسح عليه ما شاء الله نبت له شعر، ماذا تحب من الأنعام؟ قال الإبل أو البقر أو الغنم، فرزقه الله. الأبرص نفس الشيء، قال ماذا تريد؟ قال أريد يعني جلدا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، فمسح عليه فعاد جلده طيبا. ماذا تريد من الأنعام؟ طلب شيء فأعطاه الله عز وجل. الأعمى ماذا تريد؟ قال أريد أن يرد الله علي بصري، فمسح على بصري فرد الله بصره. ماذا تريد؟ قال الغنم أو كذا، فأعطاه الله. بعد فترة من الزمن توسع هؤلاء الثلاثة، كبرت الأنعام وكثرت الخيرات، وأصبحوا دخلوا في مثل ما يقولون نادي الأغنياء، بدل ما كانوا فقراء انتقلوا، بعد الله أعطاهم الصحة والعافية انتقلوا إلى كونهم أغنياء، خلاص أصبحوا يعني من أصحاب الطبقة العليا. جاءهم الرجل في صورة الملك في صورة رجل فقير، فجاء للأبرص أو للأقرع قال رجل منقطع مسافر قطع بي هذا، ما أبغى شيء مما أتبلغ به، عطني من مالك. قال لك كيف تقول من مال الله؟ هذا مالي ومال أبوي وما جدي. كيف جحد يقول هذا مالي ومال أبوي وما جدي؟ فقال أما إذا كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فرجع والعياذ بالله أقرع وأذهب الله عنه المال النعم هذه، لأنه كفر بنعمة الله. الأبرص نفس الشيء، قال كيف تقول هذا مالي ومال أبوي ومال جدي؟ هو معدم كان، فكفر بنعمة الله. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه قبل هذا. وفعلا عاد والعياذ بالله على الحالة الأولى من حيث المرض ومن حيث الفقر. الأعمى سبحان الله لما جاء قال لا، هذا المال مال الله، خذ ما شئت واترك ما شئت. فدعا له وقال يعني ذكر بأنك أنت الذي فعل اختبرتم من الثلاثة وما نجا إلا أنت، الثلاثة اختبرهم الله. فالمقصود أخت الفاضلة سامحوني أطلت، المقصود بأن الرزق هذا الله عز وجل ما جعل يعني الرزق ما جعل للرزق شرطا أنك والله تكون مؤمن وتقي أو درجات، لا، هذا لله عز وجل، وحكمة الله بالغة في خلقه وفي عباده. ولذلك مثل ما ذكرت، تشوفين بعض العصاة يتركون الصلاة، الله معطيهم، ولا تعتقدين بأن هذا خير لهم، هذا شر، لا تحسبوه خيرا لكم، بل هو لا تحسبوه، يعني هذا الفعل لا تحسبوه خيرا لهم، بل هو شر لهم والعياذ بالله. والله عز وجل يبتلي عباده، قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. بعض الناس الآن هو يدري أنه عاصي، ويدري أنه مذنب، ويدري أنه واقع في الكبائر، فلما يشوف الله يغذيه من نعم ما يفسرها تفسير صحيح، ما يقول الله أكبر كيف أنا أباري الله بالمعاصي والذنوب وهو ينعم علي يغذيني بالنعم أتوب إلى الله، لا، يقول أكيد أن الله راضي علي. هنا المشكلة، يعتقد بيقول أكيد أن الله راضي، لو ما راضي علي ما أعطاني هالوظيفة وما جتني هالترقيات وما جتني هذه الدرجات وما الحمد لله بنيت بيت ولا جاءتني مثلا حصلت سيارة طيبة وما شاء الله الرواتب، أكيد أن الله راضي عني. هو يعصي الله؟ لا لا، ما له علاقة، هذا ما له علاقة، بالعكس، بل قد يكون هذا استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك أختي الفاضلة، هذه المسألة ليست مرتبة على قضية قوة الإيمان وضعف الإيمان. أم سهيل من العين بارك الله فيها تسأل، تقول بأن مسافرة 5 أيام إلى مدينة أخرى، هل تقصر الصلاة؟ الجواب نعم، بالنسبة لمن سافر وجد به السير وضرب في الأرض وانتقل إلى مدينة أخرى حتى لو زاد على 4 أيام، فالراجح من أقوال أهل العلم له أن يترخص برخص السفر. أم سهيل تقول: بالنسبة لقراءة سورة البقرة في مثلا ماء، هل لنا أن نتمسح بها؟ وأيضا ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء. أم السير، الله يرضى عليك بارك فيك، أولا بالنسبة لقراءة سورة البقرة سنة في البيت، النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، السحرة ما يستطيعونها، ولذلك هي تقرأ هكذا. أما إذا كنت تعانين مثلا مرض أو مشكلة أو ألم، طبعا السنة أنك تضع يدك على محل الألم، إذا كان في الرأس ولا في الصدر ولا في اليد مثلا ولا في أي منطقة من الجسم، تضعين يدك اليمنى وتقرأين سورة الفاتحة، أو تقولين: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وتقرأين مثلا البقرة وآية الكرسي. لكن ما في بأس أنك تأخذين أيضا ماء، قارورة ماء، وتقرأين فيها الفاتحة أو آية الكرسي أو القواقل، وتنفثين فيها مثلا وتمسحين أو تشربين منها، هذا مشروع ولله الحمد، ثبت عن السلف الصالح رضي الله عنه. بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، أنت تقولين مواظبة عليها، طيب، هذه نعمة من نعم الله اللي الله عز وجل يوفقه للاتيان بأذكار الصباح والمساء، هذه نعمة عظيمة، وهي فيها من الآيات والسور، فيها من التحصينات والتعويذات، الشيء الذي يحتاجه المسلم في واقعه وفي المتوقع من أيامه. يعني دائما الإنسان في هذه الدنيا في معركة، معركة مع الشيطان الذي قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، معركة مع شياطين الإنس اللي يحاولون إغواء أو الإضرار به، معركة مع بعض المخلوقات التي فيها الأذية، طبعها الله عز وجل خلقها فيها طبع الأذية، العقرب والحية وكذا. فلذلك الإنسان يحتاج يحصن نفسه دائما دائما. لذلك أوصي إخواني وأخواتي أنك حصنوا نفسكم، ما يدفع الله عز وجل عنكم من البلاء ما لا تعلمون، يعني شيء عظيم، والفضل بعد الله عز وجل لهذه الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. أم محمد من فرنسا تقول بأن تصوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وتفطر الجمعة والسبت والأحد، تقول: ما حكم ذلك؟ أم محمد الله يبارك فيك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم الاثنين والخميس، وكان أيضا يوصي بصيام الأيام البيض الثلاثة، يوصي بأيام البيض الثلاثة، وهي 13 و14 و15 من الشهر القمري، من الشهر القمري، وأذن عليه الصلاة والسلام بصوم يوم وإفطار يوم، وقال هذا أفضل الصيام، لأنه صيام داود، مثلا تصوم يوم تفطرين يوم، تصومين يوم تفطرين يوم، هذا أفضل، هذا أفضل. أنا ما أحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جمع بهذه الطريقة، لذلك أختي الفاضلة يعني اعتيادك لها بمثل هذا أخشى أنه يفهم من يراك أنك الآن أتيت بأمر يعني ما انتبه له النبي عليه الصلاة والسلام. هذه سنته عليه الصلاة والسلام، صوم يوم أفطر يوم أفضل لك، أو اكتفي بالاثنين والخميس من كل أسبوع، أو ثلاثة أيام من كل شهر، وأفضل الأيام الثلاثة هذه البيض اللي 13 و14 و15 من كل شهر. إذا فعلت هذا اللي ذكرتي أحيانا تقول والله أنا عندي مثلا الجمعة والسبت والأحد عندي عطلة، عندي إجازة مثلا، عفوا عندي شغل أو عندي كذا، وعندي مثلا الفترة هذه أستطيع أصوم فيها، ممكن، لكن لا تجعلينها عادة مستمرة لك بحيث أنك تواظبين عليها. أم محمد تقول حينما أكون صائمة ويعني أذهب عند إنسان مثلا، وما الطريقة الشرعية للتعامل إذا قدم لي طعام، ماذا أقول؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان صائما وزار شخصا آخر وقدم له طعام، فينظر هنا في الحال. فإن كان هذا الرجل ممن يقدر صيام الإنسان ويقدر يعني مثل هذا ويشجع عليه، تقول له أنا صائمة، تقولين لها أنا صائمة وتصلين يعني تدعين لهم، تقول أفطر عندكم الصائمون، أو مثلا تقول اللهم بارك لهم أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كان لا، بعض الناس قد يكون عنده ردة فعل، يعني هو مثلا أنت قلتي لها أنا سأزورك اليوم العصر، فراحت وتعبت واشتغلت وجهزت مثلا مثل ما يصنع يعني خواتنا وكذا، فجابت وقدمت لك وأنت سحبت يديك، بيصير في خاطرها شيء، كلي كلي معها بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه أحد الصحابة على طعام، انعزل واحد من الصحابة فقال له ما لك يعني ليش انعزلت؟ قال إني صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم أخوكم فليطعم، يعني يأكل معه، وإلا فليصلي، يعني يدعو. فالأصل أنك تجبرين خاطرها، لكن إذا كانت والله هي تفهم منك أن أم محمد اليوم صائمة أكيد، لأن عرفت عنك أنك صائمة وما تكلفت ولا تعبت ولا شيء، ما في بأس، تقول والله أنا اليوم صائمة وحابة أكمل صيامي. هذا هو التوفيق في هذه المسألة بارك الله فيك. محمد من العين يسأل يقول عن الدعاء أدعية الصباح والمساء، يقول أنا أدعي أدعية الصباح بعد الصلاة والمساء بعد المغرب، ما حكم ذلك؟ محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب ويتقبل منك، هذا عمل طيب وصالح وواظب عليه بارك الله فيك، وهذا فيها من الأجور ورفعة الدرجات عند الله ما هو مذكور في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا أنت بالنسبة لأذكار الصباح، نعم، إما أنك تأتي بها بعد الصلاة أو تأتي بها بعد أذان الفجر، عندك بعد أذان الفجر يبدأ أذكار الصباح وبعد الصلاة ومعك طال عمرك إلى الضحى، هذا كله وقت لأذكار الصباح، وتقول أنك تجيبها بعد الصلاة طيب. بالنسبة لأذكار المساء، لا، أذكار المساء بعد العصر وتنتهي بغروب الشمس، ولذلك بعد صلاة العصر جيب أذكار المساء. وإذا فاتتك يوم من الأيام، انشغلت ولا استعجلت ولا شيء وما تنبهت ولا فضيت ولا فرغت إلا بعد المغرب، ما فيش، جيبها بعد المغرب، ونص على هذا كثير من أهل العلم، لكن الأصل أن وقتها يبدأ من بعد صلاة العصر بارك الله فيك. محمد من العين يقول أن إذا كنت مسافر وجمعت العشاء مع المغرب، يقول صليت المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، يقول جمعتها مع المغرب قدمتها، هل لي أن أصلي الوتر بعد ذلك؟ الجواب نعم، نعم بارك الله فيك، فالوتر محله بعد صلاة العشاء سواء كانت في وقتها أو مجموعة إلى المغرب في السفر أو في الحضر. أحيانا بعض المناطق يجيها مطر شديد والإمام مثلك خابر يقوم صلي المغرب وبعدين العشاء، يقدم العشاء 4 ركعات، هذا في البلد يجوز أنك تصليها بعد صلاة العشاء، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن الوتر بعد صلاة العشاء سواء كانت صلاة العشاء في وقتها أو قدمت مع المغرب. تقبل الله منك يا محمد، تفضلوا. طيب، الأخت أم حمزة بارك الله فيها تقول يعني حصلت عندها مشكلة مع ابنتها، تقول سافرت إلى دبي وأيضا كانت محطتها في لبنان، تعرفت على إنسان رجل من مصر تقول رايح للسعودية هو، بعدين أعطاها هاتفها، حصل أنها تكلم معه يريد يتزوجها، متزوج وعنده أولاد وشيء، تقول العائلة كلها معترضة على البنت، أبوها وأمها وإخوانها، وهي مصرة على ذلك. ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم حمزة بارك الله فيك، هذه مشكلة من المشكلات وابتلاء من الابتلاءات، حينما تقوم البنت فتخالف أمر والديها، فلا يجوز لها ويحرم عليها أن تتمرد على أمر والديها، فإنها واقعة في إثم، نسأل الله لها الهداية. ولذلك واضح أن ابنتك عاطفية وغير ناضجة، لا من جهة العقل ولا من جهة الواقع، فهي مجرد لقاء عابر ووعدها بالزواج وكذا، ما قد يكون رجل صالح من أولياء الله وقد يكون خلاف ذلك، لكن عموما ما بالنسبة للبنت يجب عليها أن لا تخرج عن طاعة والديها، خاصة وأن الأسرة كلها مجمعة على رفض مثل هذا النوع من الزواج. ولذلك يجب عليها أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تقنع والديها، فإن لم يقتنع فلا يجوز لها أن تخرج عن طوعهما أو عن طاعتهما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. لذلك أختي الفاضلة، الآن لو افترضنا هي ذهبت وعصت والدها وتزوجت، هذه لم تتزوج، هذه ذهبت في عيشة محرمة وفي حياة غير نظيفة، نسأل الله العافية والسلامة، لأن نكاحها باطل، لازم تفهم هذا الأمر. والآن مسألة أخرى أختي الفاضلة، أنا أنصحك بارك الله فيك أن تجتمعوا بها يعني وأن ترشدونها إلى ما فيه يعني الصلاح لها، وممكن أنكم تسألون عن الرجل وتأخذون مثلا يعني معلومات أكثر، لعلكم تقفون على شيء ممكن أنها تتنبه وتحذر من هذا الأمر، ولعلكم أيضا تدخلون طرف ثالث من نساء ناضجات عاقلات لديهن القدرة على الحوار وعلى الإقناع، أو أشخاص من أقربائكم مثلا لديهم القدرة على الإقناع وعندهم مثلا كمية من المعلومات ومن القصص اللي هي ضحايا لمثل هذا النوع، بنات أصبحنا ضحية لمثل هذا النوع من الزواج العابر عبر موقف معين أو عبر يعني حالة معينة. فلذلك وصيتي لابنتي هذه الله يحفظها ويبارك فيها، أنها لا يجوز، أقول لها لا تخرجي عن طاعة والديك، ولتعلمي من الآن أن إقدامك على مثل هذا النوع من الزواج الغير مرتب والغير ناضج نهايته الفشل. فلذلك هو مثل هذا النوع يولد فاشل، الزواج يولد فاشل، وأنا ما أقول هذا هكذا عاطفي، لا لا، عندي قصص وعندي حالات من أغرب الحالات، وكانت المرأة تعتقد بأن هذا الزوج سيوفر لها حياة جنة مثل ما يقولون، وإذا بها جحيم، فخسرت والديها، خسرت عائلتها، ويعني أصبحت ضحية لمثل هذا النوع من الزواج. أنا لا أقول يعني بأن هذا الرجل، أنا لا أعرفه ولا أعرفك، لكن قد يكون هذا الرجل من أولياء الله، لكن بهالطريقة هذه في مطار ولا في مكان، والله أعطاها تلفونها، والله أريد أتزوجك، ورجل كبير وعنده أولاد، أعتقد بأن هذا قرار غير ناضج ويحتاج إلى بنتك إلى عادة نظر، وأنت حاولي وأنت والدها أنكم تستقطبون الرجل قبل ذلك، جيبوه عندكم اسألوه، قولوا له تعال ما عندنا هنا ونسأل، يعني حاولوا أن تشوفون الرجل، تسألون عن أحواله، عن دينه، عن أخلاقه، عن عائلته، عن مجتمعه، قد تقتنعون أنتم، ما أدري، قد تقنعكم البنت بمثل هذا الرجل، بارك الله فيكم. نعم فضل يا فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخنا؟ طيب،
مرحبا، أهلا وسهلا أخوي.
الله يسلمك يا طول العمر. أنا عندي سؤالين إذا سمحت لي. السؤال الأول، الله يسلمك، يعني بشرح لك وضع معين أنا عشته من خلال السؤال. يعني أنا يمكن من أكثر من سنتين الحمد لله يعني التزمت في صلاتي وفي عبادتي مع الله، لي عبادات كثيرة مع الله ما أبغى يعني أصرح فيها كله، يعني مثلا أملا يعني في الفضل من الله وكذا، لأني مريت مشاكل كثيرة ومالية وكذا، فعرفت أني يمكنني مقصر، فقلت خلني بتجه لله وكذا، والحمد لله ابتعدت عن أشياء كثيرة يعني تغضب الله، والتزمت في صلاتي والتزمت في عباداتي من أكثر من سنتين، لكن وضعي ما يعني ما تغير يا شيخ. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني استجب لكم، وانا والله حريص على الدعاء حتى في اوقات الاستجابه، الثلث الاخير من الليل في يوم الجمعه، وحريص على عبادات كثيره تقربني من الله، لكن الى الان لم يعني يتغير شيء في موضوعي. انا بس ابغى افهم قضيه الدعاء يا شيخ، ومتى استجابه الدعاء، وليش الله مثلا يأخر استجابة العبد إذا العبد مبتعد عن كبائر الذنوب ومبتعد يعني عن معاصي كثيرة وكذا، كله فضل يعني الله. غير كذا يا شيخ، أنا عشان ما أعوذ بالله يعني أطيح في النفاق، ودي أسألك الحين، هل أنا الحين أنا أعبد الله أبغى يرضى علي عشان يوفقني في حياتي، لأن في أمور كثيرة في حياتي متعب، هل عبادتي يعني هل تعتبر نفاق أنه مصلحة، ولا عبادة خالصة لله، وكيف أبتعد عن الشيء ذا، كيف أجعل عبادتي لله وحده؟
أخوي فيصل، أنت بالنسبة اللي ما تغير لك، أنت المسائل المالية المادية يعني.
أنا طول عمري 34 ولا أنا قادر أتزوج إلى الآن، وبسبب مشاكلي المالية من سنوات، وفي مشكلة عاني فيها من أكثر من 15 سنة برضه صحية يعني.
نعم.
فالحمد لله على كل حال. لكن
أبشر يا فيصل، أبشر إن شاء
الله. يعني أنا كثرت في الدعاء، ولا حيت على الله في الدعاء، ولا خليت طريقة عبادة التي عملتها. ليش يعني سبحان الله يعني إلى الآن مثلا ما تحسن شيء في وضعي، أو والله استجاب دعائي، مع أني أشوف رؤى مبشرة ولكنها ما تتحقق من سنوات.
أبشر فيصل، تسمع إن شاء الله الجواب اللي يريحك بإذن الله. سؤال الثاني، سؤال الثاني فيصل، ها يلا يا رشيد، راح أخ فيصل. ها
يلا، السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، عندي سؤال. ما حكم الشرع في هذا القول، اللهم أنت تشهد على أني أحبك وأحب ملائكتك، فبلغ سلامي لجبريل عليه السلام، وبارك الله فيكم.
حياك الله. طيب طيب، كم باقي عندنا؟ 3 دقائق. والله الناس شوية فيصل، يقول للمخرج باقي 3 دقائق، موضوعك يحتاج إلى 3 ساعة، لكن عموما باختصر لك إن شاء الله. عموما أخي الفاضل، يمكن الأخت أم راشد من عجمان قبل شوي سؤالها والجواب عليه، أعتقد أنه يعني خفف شوي من أني أنا أسترسل معك في الجواب. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا نحن حينما نعبد الله عز وجل لا نعبده لأجل أن يعطينا مال، ولا يعطينا منصب، ولا يعطينا شيء. هذا الأمر مهم جدا يا أخوان. للأسف الشديد الآن بعض الناس يعبد الله عز وجل يقول أنا ما أشوف من الله شيء، يقول ما شوف، مع أن الله عز وجل يعطي الإنسان أعظم عطاء للإنسان يوم أن يعطيه الله الإيمان. الدنيا هذه ليست بدار قرار، ولا بمحل إقامة، ولا خلود، هذه دار نجعة، محل نقلة، والثاوي فيها راحل. هؤلاء الأباطرة، أباطرة المال، وين ما أخذوا أموالهم معهم؟ الدنيا هذه مرحلة صغيرة وقصيرة وينتقل منها الإنسان. بعض الناس يفسر مسألة عطاء الله عز وجل هو في المادة، يقول ما شوف لا أغناني وما زلت فقير، والإيمان اللي أعطاك إياه يبحث عنه كثير من الناس يحرمون الإيمان. والله من عليك بالإسلام والإيمان، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. العطاء الآخر أعظم عطاء يوم أن الله عز وجل يعطيك فهم على معرفة دورك في مسرح هذه الحياة، لماذا خلقت، هذا أعظم نعمة. بعض الناس ما يدري لماذا خلق. بعض الناس كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله عز وجل قال عن هؤلاء وهم في النار، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذه نعمة من نعم الله، يوم الله عز وجل يبصرك ويتعرف لماذا أنت أصلا، لماذا أنت مخلوق، وما هي الغاية التي أرادها الله عز وجل منك. الله عز وجل أرادك أن تعبده لأنه وعدك الجنة، وعدك الجنة. الله عز وجل لما نعبده حق العبادة يعطينا الجنة سبحانه وتعالى. أمر آخر ما يتعلق بقضية الابتلاءات، هذه نعم من نعم الله. فكم من إنسان كان شارد في أودية الضلال والانحراف والمعصية، فرده الله ببلية، بمرض، بفقر، بعاهة، بتسليط أحد عليه، تسلط عليه، فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم في المحن من منح، وكم في الآلام من آمال. كثير من الناس لما جاه الوجع رجع إلى الله عز وجل، لكن لما كان في نعمة وعافية لا، نسأل الله العافية، يعني موغل في قضية المعصية وفي قضية الذنوب. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، عدد نعم الله، الإسلام، الإيمان، البصيرة، الصحة، الله عز وجل إذا أخذك من أخذ منك شيء أعطاك أشياء، كثر من الدعاء. كلما تأخر أنت الآن تعيش أمل مع ربك جل وعلا. يوسف عليه السلام رأى في وهو طفل بعد 40 سنة أو 30 سنة جاءه الفرج. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ما عاش عليه الصلاة والسلام عيشة ليست لا ذاك الغنى ولا مواجه مواجهات عنيفة. عموما أخوي فيصل إن شاء الله غدا بإذن الله أيضا أجيب على سؤال، لأن أنا قلت 3 دقائق ما تسوى شيء والمخرج يقول خلاص انتهى الوقت، لكن بكرة إن شاء الله تسمع مني جواب آخر بإذن الله مواصلة لهذا الجواب، وكذلك الأخ رشيد من أبو ظبي. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله.